الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، نقل ابن كثير في البداية والنهاية عن سفيان بن حسين قال: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية، فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: فالسن والهند والترك؟ قلت: لا. قال: أفتسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها. أيها المؤمنون، اللسان أشد الجوارح خطرا على صاحبها، فإن استقام استقامت سائر جوارحه وصلحت بقية أعماله، وإذا مال اللسان مالت سائر جوارحه وفسدت بقية أعماله. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. داء من أفسد الأدواء وأفتكها بالأفراد والمجتمعات، يجلب الشر ويدعو إلى الفرقة، ويوغر الصدق ويثير الأحقاد، ويحط من قدر صاحبه، وينشر بين الناس الكراهية والأحقاد. ولذلك حذر الله تعالى منه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه مع الأسف شاع بيننا وأصبح فاكهة نزين بها مجالسنا، وقليل منا من يسلم من الوقوع فيه، بل يمارس ولا تجد من ينكر عليه، وقد تجد عابدا متصدقا محسنا وصاحب سنن وحضور جنائز وصدقة، لكنه يقع بالغيبة والنميمة والبهتان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة؟ فقال: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجت. والمعنى أنها لو كانت هذه الغيبة مما يخلط بالبحر لغيرت لونه وطعمه وريحه مع كثرته وسعته، فكيف بالغيبة لو خالطت أعمالنا القليلة التي لا نعلم هل قبلت أو ردت؟ قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال الطيبي رحمه الله: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات، جعلهما جزاء من يقع في أعراض المسلمين، إشعارا بأنهما ليستا من صفات الرجال، بل هما من صفات النساء في أقبح حالة وأبشع صورة. فلنحذر وليذكر بعضنا بعضا إذا غفلنا ووقعنا في الغيبة
لأن المؤمن مرآة المؤمن، بل دافع عن أخيك وازجر القائل، وذكره بالقدوم على الله، ذكره بالحسنات التي ترحل منك إلى أخيك، وأبشر بالجزاء الأوفى عند الله. فإن لم تستطع الدفاع والإنصاف ففارق ذلك المجلس. وكم للمدافع من الفضائل والأجور عند الله. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. فلنكن من العقلاء ولنحافظ على الحسنات التي عملنا، فإن مع الغيبة يكثر الخصوم يوم القيامة، وتوزع عليهم الحسنات التي تعبنا في حياتنا الدنيا ونحن نحرص عليها. والسبب: أردنا أن يضحك فلان من الناس فقلدنا مشية فلان، أو صورنا طريقة كلامه في غيبته، أو لأننا خشينا أن يسحب البساط من تحتنا فرشقناه بوابل من البهتان حتى يسقط من نظر الناس. فالحذر الحذر. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: الغيبة مرتع اللئام. عباد الله، أمر الربا عظيم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، وأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ما أبشعها من صورة وما أعظمه من جرم. هيا لنكمل الحديث. فقد قال عليه الصلاة والسلام بعد جريمة الربا: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. الله أكبر. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا أي أفحشه وأرذله وأكثره وبالا على صاحبه. الاستطالة في عرض المسلم بغير حق أي الوقوع في عرض المسلم بالقول أو الفعل أو بالغيبة وسيء القول بغير حق وبغير سبب شرعي يبيح له استباحة عرض أخيه. فاللهم لطفك بنا وعفوك عنا، اللهم ألهمنا رشدنا، واصرف عنا ما يجعلنا نأتي يوم القيامة مفلسين. وحسناتنا للآخرين. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صفر، وإذا ابتلي صبر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، ينبغي أن نكون من العقلاء ولأنفسنا من الناصحين. هل أصلحنا لأنفسنا لنتفرغ لغيبة الناس؟ كم هي عيوبنا عفى الله عنا وغفر لنا، كم هي أخطاؤنا. ولا يعني ذلك أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعني ذلك أن نترك تصحيح الخطأ والرد على المخالف، ولكن أعني أن نحذر من التفكه بأعراض الناس دون مسوغ شرعي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبه. بل جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجذع في نفسه. فلنسارع بالاشتغال بإصلاح أنفسنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة ومن كل ما يغضبك. أيها المباركون، لنحذر الجلوس مع المغتابين إلا أن نناصحهم وندافع بحق عمن ذكروا. فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة إجابة عن سؤال حكم سماع الغيبة، فقالوا: سماع الغيبة محرم لأنه إقرار للمنكر، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، يجب إنكارها على من يفعلها. انتهى كلامهم. وقد جاء عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصر جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن. إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. فلنحذر عباد الله، ولنكن من أهل الخوف الذي يثمر السلامة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن الغيبة: وإذا وقعت على وجه ذم أخيه وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس، فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. فلنشغل أوقاتنا وفراغنا بذكر الله، فإن أنفسنا إن لم نشغلها بالطاعة شغلتنا بالمعصية. ولنتذكر وقوفنا بين يدي الله الحكم العدل والقصاص في المظالم، وكيف يأخذ الذين اغتبناهم بغير وجه حق من حسناتنا، وربما كانوا كثرا وحسناتنا لا تغطي جميع الخصوم، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهورنا وتأتي الحسرات، ولا ينفع يومئذ الندم. قال الحسن البصري رحمه الله: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. فلنحاسب أنفسنا قبل الحساب، ولنزنها قبل الوزن، ولنجلس مع أنفسنا فننظر من اغتبنا بغير مسوغ شرعي، فنكثر لهم من الدعاء والاستغفار، ولنكن من أهل الخوف، فإن الغيبة من كبائر الذنوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمرنا ولجميع المسلمين من الأحياء والميتين، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله،
نقل ابن كثير في البداية والنهاية عن سفيان بن حسين قال: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية، فنظر في وجهي وقال: أغزوت الروم؟ قلت: لا. قال: فالسن والهند والترك؟ قلت: لا. قال: أفتسلم منك الروم والسند والهند والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم؟ قال: فلم أعد بعدها. أيها المؤمنون، اللسان أشد الجوارح خطرا على صاحبها، فإن استقام استقامت سائر جوارحه وصلحت بقية أعماله، وإذا مال اللسان مالت سائر جوارحه وفسدت بقية أعماله. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. داء من أفسد الأدواء وأفتكها بالأفراد والمجتمعات، يجلب الشر ويدعو إلى الفرقة، ويوغر الصدر ويثير الأحقاد، ويحط من قدر صاحبه، وينشر بين الناس الكراهية والأحقاد. ولذلك حذر الله تعالى منه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولكنه مع الأسف شاع بيننا وأصبح فاكهة نزين بها مجالسنا، وقليل منا من يسلم من الوقوع فيه، بل يمارس ولا تجد من ينكر عليه، وقد تجد عابدا متصدقا محسنا وصاحب سنن وحضور جنائز وصدقة، لكنه يقع بالغيبة والنميمة والبهتان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة؟ فقال: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجت. والمعنى أنها لو كانت هذه الغيبة مما يخلط بالبحر لغيرت لونه وطعمه وريحه مع كثرته وسعته، فكيف بالغيبة لو خالطت أعمالنا القليلة التي لا نعلم هل قبلت أو ردت؟ قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال الطيبي رحمه الله: لما كان خمش الوجه والصدر من صفات النساء النائحات، جعلهما جزاء من يقع في أعراض المسلمين، إشعاراً بأنهما ليستا من صفات الرجال، بل هما من صفات النساء في أقبح حالة وأبشع صورة. فلنحذر وليذكر بعضنا بعضاً إذا غفلنا ووقعنا في الغيبة، لأن المؤمن مرآة المؤمن، بل دافع عن أخيك وازجر القائل، وذكره بالقدوم على الله، ذكره بالحسنات التي ترحل منك إلى أخيك، وأبشر بالجزاء الأوفى عند الله. فإن لم تستطع الدفاع والإنصاف ففارق ذلك المجلس، وكم للمدافع من الفضائل والأجور عند الله، عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. كان عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير مع أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. فلنكن من العقلاء ولنحافظ على الحسنات التي عملنا، فإن مع الغيبة يكثر الخصوم يوم القيامة وتوزع عليهم الحسنات التي تعبنا في حياتنا الدنيا ونحن نحرص عليها. والسبب: أردنا أن يضحك فلان من الناس فقلدنا مشية فلان، أو صورنا طريقة كلامه في غيبته، أو لأننا خشينا أن يسحب البساط من تحتنا فرشقناه بوابل من البهتان حتى يسقط من نظر الناس. فالحذر الحذر. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: الغيبة مرتع اللئام. عباد الله، أمر الربا عظيم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، وأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، ما أبشعها من صورة وما أعظمه من جرم. هيا لنكمل الحديث. فقد قال عليه الصلاة والسلام بعد جريمة الربا: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. الله أكبر. إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا أي أفحشه وأرذله وأكثره وبالا على صاحبه، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق، أي الوقوع في عرض المسلم بالقول أو الفعل أو بالغيبة وسيء القول بغير حق وبغير سبب شرعي يبيح له استباحة عرض أخيه. فاللهم لطفك بنا وعفوك عنا، اللهم ألهمنا رشدنا، واصرف عنا ما يجعلنا نأتي يوم القيامة مفلسين. وحسناتنا للآخرين، اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ابتلي صبر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة من الأحياء والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. استغفر الله لا إله إلا هو الحي، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واتقوا يومًا ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها المؤمنون، ينبغي أن نكون من العقلاء ولأنفسنا من الناصحين. هل أصلحنا لأنفسنا لنتفرغ لغيبة الناس؟ كم هي عيوبنا عفى الله عنا وغفر لنا، كم هي أخطاؤنا؟ ولا يعني ذلك أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعني ذلك أن نترك تصحيح الخطأ والرد على المخالف، ولكن أعني أن نحذر من التفكه بأعراض الناس دون مسوغ شرعي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. بل جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يبصر يبصر الجذع في نفسه، فلنسارع بالاشتغال بإصلاح أنفسنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة ومن كل ما يغضبك. أيها المباركون، لنحذر الجلوس مع المغتابين إلا أن نناصحهم وندافع بحق عمن ذكروا، فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة إجابة عن سؤال حكم سماع الغيبة، فقالوا: سماع الغيبة محرم لأنه إقرار للمنكر، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب، يجب إنكارها على من يفعلها. انتهى كلامهم. وقد جاء عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي قال: سمعت ابن أم عبد يقول: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه الله بها خيرا في الدنيا والآخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصر جزاه الله بها في الدنيا والآخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن. إن قال فيه ما يعلم فقد اغتابه، وإن قال فيه بما لا يعلم فقد بهته. فلنحذر عباد الله، ولنكن من أهل الخوف الذي يثمر السلامة. قال ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن الغيبة: وإذا وقعت على وجه ذم أخيه وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس، فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. فلنشغل أوقاتنا وفراغنا بذكر الله، فإن أنفسنا إن لم نشغلها بالطاعة شغلتنا بالمعصية. ولنتذكر وقوفنا بين يدي الله الحكم العدل والقصاص في المظالم، وكيف يأخذ الذين اغتبناهم بغير وجه حق من حسناتنا، وربما كانوا كثرا وحسناتنا لا تغطي جميع الخصوم، فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهورنا وتأتي الحسرات، ولا ينفع يومئذ الندم. قال الحسن البصري رحمه الله: كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. فلنحاسب أنفسنا قبل الحساب، ولنزنها قبل الوزن، ولنجلس مع أنفسنا فننظر من اغتبنا بغير مسوغ شرعي، فنكثر لهم من الدعاء والاستغفار، ولنكن من أهل الخوف، فإن الغيبة من كبائر الذنوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولولاة أمرنا ولجميع المسلمين من الأحياء والميتين، ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.